ويتواضع لله عز وجل، وكذلك لا يحتقر الخلق، لا يقول هذا شاب صغير وأنا شيخ كبير لا ألتفت إليه ولا أنظر إليه ولا أصغي له، هذا غلط كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرفع الخلق شأنا عند الله كان يمازح الصغير ويسلم على الصغار ويحمل الصغار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فالتواضع لا شك أن له تأثير، لا شك أن له تأثيرا بالغا في جذب الناس إلى الإسلام. ويجب على الشباب أيضا أن يعاملوا من يكبرهم في العلم والسن والقدر أن يعاملوه بما يستحق، لا أن يخاطبوه مخاطبة الند للند، بل يخاطبونه بالاحترام والتوقير والتبجيل حتى يحصل الوئام بين الشباب والكبار. أما مع التفرق فلا شك أنه ضرر عظيم أن يكون الشباب في جانب وأهل العلم والعقل في جانب آخر. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوفينا بعض الشيء. سؤال للضيوف مع أهل البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: امرأة صامت يوم الخميس والاثنين تطوعا، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟
أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة، بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل. وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل أن لا يفطر، وإن أفطر فلا بأس.
فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء شهر رمضان فترة 6 أيام، هل يجب أن تتابع ولا تصوم يوم الداعي؟
قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، لكن الأفضل أن يبادر ويتابع، لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته، ولأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ولدت في رمضان فلم تصمه منذ 20 عاما جهلا منها،
يجب عليها أن تصوم الآن وليس عليها سوى الصيام. هذه المرأة النفسة التي لم تصم كل الشهر جهلا منها نقول ليس عليها إثم، لكن الآن تطالب بالصوم وليس عليها كفارة. ها؟ لا أبدا، لا تكفر، يكفي القضاء.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟
نعم، الأدلة الصارفة للوجوب أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذا واحد. وكذلك أيضا ظاهر حديث 3 الذين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة، أحدهم جلس والثاني صار خلفهم والثالث أدبر، أنها لا تجب. وكذلك قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد، على أنه يحتمل أن هؤلاء 3 وكعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، فيه احتمال، لكن قضية الخطيب واضحة. هذا الذي جعلني أقول أتراجع عن الإجاب، لأن الإجاب ليس معناها أن لا نأمر الإنسان بصلاة الركعتين، لكن معناها أن لا نؤثمه لو ترك، فنحن نأمره بإلحاح أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كون نؤثمه إذا لم يفعل هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم ما يمكن الأصل عدم الخصومة، بل يدل على أنها مؤكدة لكنها لا تجب. فالمهم أن التأثيم بالترك يحتاج إلى دليل يستند عليه الإنسان. هنا بعد اليسار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل إنسان شيء قرينان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأين هذان القرينان في رمضان، وأينهما إذا دخل الحرم؟
هذه يا أخي من مسائل الغيب، ومسائل الغيب ما لنا فيها أكثر مما سمعنا. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أمور الغيب أخذنا به، ولا نقول أين كيف يكون كذلك أو لما كان كذلك. هذه مسائل مسائل الغيب، وأنا أنصحكم وأنصح من يسمع كلامي هذا أن لا يتعرض لمسائل الغيب بكيف ولا لما، بل يقول آمنا بالله وصدقنا بما قال والحمد لله نحن مكلفين. بعد.
فضيلة الشيخ، امرأة أرضعت طفل قبل فترة تقرب من 30 أو 40 سنة في الليل، ولا يدرى كم عدد الرضعات، ومن يعني بعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم يعني؟
ولا تدري أيضا؟
لا ما تدري.
إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أثر. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعته 5 أو أقل فلا عبرة بها. لكن لو شكت أرضعته 5 أو 6 ما تقول؟ أسألك
كيف؟
شكت المرضعة هل أرضعته 5 أو 6
تأخذ 5 أكيد،
ويكون
يكون مرضعته،
أي يكون رضاع محرمة. نعم. لكن لو شكت 4 أو 5
لا تأخذ الأقل.
أي نعم. تمام.
ما هي السنن الثابتة الصحيحة التي تستحب للمولود؟
هذه راجع عنها تحفة الودود لابن القيم، وتشبع إن شاء الله.
طيب حلق الرأس يا شيخ،
راجع الكتاب.
فضيلة الشيخ، فرقعة الأصابع بعد الصلاة، هل يعتبر ما الحكم فيها؟
فرقعة الأصابع بعد الصلاة لا بأس به، إذا انتهت الصلاة يبقى العمل الذي ليس من أعمال الصلاة على ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين شبك بين أصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولمنتظر الصلاة غير مستحب، بل هو مكروه. نعم.
الشيخ بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين، إنه يسوءنا كثيرا ما نشاهده من بيوت الربا، فهل لو قام الإنسان وقام الشخص بتوزيع أشرطة تحذر من الربا أو كروت دعوية على العاملين في نفس البنك، فهل هذه لائقة؟
لا شك أن بيان حكم الربا وأنه من أعظم الذنوب الأمر مطلوب، ولكن يبقى النظر هل لا يكون في هذا عرضة لهذا الفاعل من أن يعرض نفسه لأمر يكون ضررا عليه وعلى غيره. فأنت إذا تمكنت من أن تنصح العمال في البنوك نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. هنا ما أدري، أنا أخشى أن يعرض نفسه لعقوبة.
صحيح. فضيلة الشيخ فيما يتعلق في صيام الست من شوال، شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا، ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، فهل هذا يعتبر جائز الشيخ أو لا؟
يعتبر إيش؟
فهل هذا صحيح يعني صيامه يحسب له شوال أم لا؟
ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه
ستة من شوال.
ستة من شوال كذا. وماذا قال؟ إنما الأعمال
بالنيات.
طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل، ونوى أن يكون هذا أول يوم من الست، يصوم بعده كم يوما؟ خمسة أيام. كم صام في الحقيقة بناء على حديثين؟
خمسة أيام ونص.
طيب هل يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال؟
لا.
انتهى الجواب. إذن هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون نفلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى، ويصوم بعده ستة أيام.
جزاك الله.
نعم. لا سألت أولا. لا في أحد يسأل. كيف ما في أحد؟ كيف يسأل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، امرأة النفساء نفست في شهر رمضان كاملا فتريد أن تصوم ست من شوال، فإذا قضت في شوال رمضان فهل لا تصوم تقضي ست من أيام شوال في شعبان؟
أي نعم، إذا قضت ما عليها من رمضان فلتواصل ولو لم تصوم إلا في ذي القعدة
تقضي ست شهر.
هي نعم ست من شوال، لكن تعذر سام ست من شوال لأنها ما صامت رمضان.
تقضي في غير الشهر شوال.
ها؟
تقضي في غير شهر شوال.
كيف؟
تقضي في غير شوال.
اي نعم في غير شوال. ما هي القاعدة؟ هي من شوال؟
لا.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل طاف في سطح الحرم فلما في أثناء الطواف نزل في المسعى ولم يكن ذلك عن شدة الزحام، كان هناك زحام ولكن كان يطيقه، ولكنه نزل وطاف في المسعى عدة أشواط، فما حكم طواف هذا وهو طواف الوداع في الحج؟
نعم حكم طواف هذا أنه لم يصح لأنه طاف خارج المسجد، وإذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت، إذا طاف خارج المسجد صار طاف بإيش؟ بالمسجد لا بالبيت، لأنه حال بينه وبين البيت جدران المسجد، فعلى هذا يكون طوافه هذا غير صحيح، وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا، والمشهور عند العلماء أن من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. خذل.
كيف التفريق بين الجنس والنوع والعدد؟
وإيش؟
والعدد. وكيف يجتمع الحرمة والوجوب في العدد؟ وكيف يفرق بين النوع والعدد؟
الجنس صلاة. كلمة صلاة جنس تشمل الفرض والنفل. طيب الفرض نوع من الصلاة. الظهر عين فرض يعني عيناه. أفهمت الآن؟ أين مثلا نقول الحب جنس يشمل كل الحبوب من ذرة بر شعير عدس أي شيء. القمح نوع من هذا الجنس. الحنطة نوع أخص وهكذا، يعني الشيء العام الذي يدخل تحته أنواع هذا نسميه جنس. والنوع الذي يدخل تحته أفراد نسميه نوعا، والفرد معروف تشخصه بعينه. الآن السؤال للمقيم، لأن الضيوف أخذوا حقه.
أحسن الله إليك يا شيخ، الحرم تتعدد الجنائز، هل يتعدد الأجر؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازة على جنازتين أو ثلاثة أو أربع فيأخذ الأجر. لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحد ولا على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. وإذا كان معهم أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال. وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان رجلين اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان أنثيين يقول اللهم اغفر لهما. أما إذا كان جماعة نساء يقول اللهم اغفر لهن، جماعة ذكور يقول اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول اللهم اغفر لهم، فيفضل ضمير الذكور على ضمير الإناث. نعم.
أحسن الله إليك، رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة 10 أيام، وهل يقضي هذا الأيام؟
نعم، إذا أغمي على الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه.
نعم.
نعم.
إذا أغمي عليه الشهر كله
يعزمه قضاء الشهر كله. نعم، لأن هذا ليس كالجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازمه القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء.
أحسن الله.
نختم المجلس. نعم.
مش أحسن. سؤال. السلام عليك. مر بنا في درس الحرم في حديث ابن عمر مره فليراجعها في الطلاق.
نعم.
في الحي.
نعم.
والخلاف بين شيخ الإسلام والجمهور.
نعم.
وقلنا أن كلام شيخ الإسلام أقعد والجمهور يعني أحوط وأسد للذريعة، لكن اللي أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها.
نعم.
كلمة المراجعة ألا تكون بعد الطلاق؟
لا، المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع، كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. ومعلوم أن رجوعها للزوج الأول بعد الزوج الثاني ليس مراجعة اصطلاحية، بل هي مراجعة لغوية، أي فليرجع إليها، فيكون معنى فليراجعها أي ليردها إلى عصمته. نعم.
نعم شيخنا أحسن الله إليك، نريد مثالا أو أمثل على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب أو فليس بواجب. صحيح.
إيش؟
لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
ماذا تريد؟
أمثلة على هذا.
مثلا الإنسان إذا ملك نصابا يجب عليه أن يزكي، فهل نقول يلزمك أن تتجل حتى تملك نصابا؟ لا يلزم. إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج، هل نقول يجب عليك أن تسعى في ملك زاد وراحلة؟ لا. وأمثلة كثيرة يعني، هذا مثلا. لكن إذا وجب الشيء فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. مثلا وجبت عليه الزكاة فيجب عليه أن يوصلها إلى مستحقها. لا نقول انتظر حتى يأتيك الفقير، نقول يجب عليك أنت بنفسك أن توصلها إلى الفقير.
شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد؟
لا تلزم، يعني يتباعد عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين لو لم يكن مكبر، فلا تلزم. وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوهم فإنه يلزمهم الحضور.
الشيخ أحسن الله إليك، رجل عنده مال زكوي ولما حال عليه الحول ميز حق الفقراء عن أمواله،
نعم،
ثم تلف قبل أن يوصلها إلى زويها،
نعم،
فماذا يجب عليه؟
يجب عليه أن يضمنها، يعني هذا الذي عزله لم يملكه الفقراء، ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أنه مثلا عنده 40 شاة، عزل منها شاة للزكاة ثم بدأ له أن يخرج غيرها فلا بأس، لأنها ملكه، فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى.
الشيخ حفظك الله، على صيغة الدعاء على الطفل في صلاة الميت هل تفرق بينه وبين الطفل غير البالغ؟ وما هي الصيغة مثلا؟
الطفل المراد به من لم يبلغ.
طيب وما هي الصيغة؟
الصيغة تدعو له ولوالديه، تقول مثلا اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بهما وزينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم، هكذا قال الفقهاء، وهو دعاء طيب، وان كان بعضه لم يكن ماثورا لكنه دعاء طيب.
طهرت في رمضان وصامت يومين رجع الدم، وكيف اليومين هذا يكون؟
ايش
امرأة تطهرت في رمضان، هي كانت
تطهرت
في رمضان،
نعم،
وصامت يومين ورجع الدم،
نعم،
في رمضان، وكيف اليومين هذا الذي صامت هي؟
نقول هذا الدم الذي رجع هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟
نعم، نبست قبل رمضان،
نعم،
نبست من قبل رمضان، ولدت قبل رمضان،
ولدت
نفاسة، طيب. يعني نفاسة قبل رمضان،
ولدت ولا حاضت؟
لا نفاسة،
يعني نفاس، طيب ثم؟
ثم ثامت رمضان يومين، رمضان يومين رجعت الدم مرة ثانية.
طيب هذا الدم هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟
الله
أحمد، تسأل، إذا كان دم الحيض فهي حائض، لكن صوم اليومين في حال الطهر صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان لديه محل بيع مثلا قطع غيار وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، وهل تجد فيه زكاة عليه زكاة؟
الصحيح أن عليه الزكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب أن الزكاة واجبة عليه، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد يقول من عليه دين فلا زكاة عليه. والتعليل بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلا لها تعليل في مقابلة النص، فيقال هذا التعليل لا يخصص وجوب الزكاة، أدلة وجوب الزكاة. ثم من الذي قال إن الزكاة مواساة؟ قد يقول قائل إن الزكاة عبادة لله عز وجل، هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الأهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل. فالقول بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهل المواساة وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي قول ضعيف، الصواب أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر، بل الزكاة عبادة، يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه، لأن طيبة به نفسه لأن الله أمره بذلك. ما يخالف، يخرج الزكاة والديون، يستعين الله عز وجل على قضائه ويسأله قضاءه. آخر سؤال:
كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية ما زاد عن قبضه؟
نعم. متى أخذوها؟
نعم،
أخذها ابن عمر متى؟
متى
أخذ؟ طيب، الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسع وقال خذ في غير في الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. من بقيته تثبت هذا عن ومصنع من شيء ما أكثر الضعيف فيه. ولنتنزل معك إلى أبد الحدود، نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة، فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى. وهل قال: ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم. طيب، بماذا تحج ربك يوم القيامة؟ والله يقول: وأيما يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا تقول؟ تقول: والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة أو غيره من الصحابة فعل هذا. ما تستطيع، عرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسألها. ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول قول الله وقول الرسول بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك، لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد، لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص، اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذرون فيه، كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في ميناء. وهذه داها قائد عندك، أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده